أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن عظمك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال قدس سره: ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق صلاحا، كما إذا دل الكلام بالدلالات الالتزامية على لفظ مفرد مثل واسأل القرية أو واسأل أهل القرية، أو مثل لا صلاة لمن جاره المسجد كما ذكرنا. قال: أو معنى مفرد مثل مثال معروف رأيت أسدا يرمي، معنى مفرد وهو رجل شجاع ليس مذكورا في المنطوق صريحا، أو إذا دل الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق، إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البيني بالمعنى الأخاص. ومثلنا لدقة الساعة العاشرة، فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا، وقد بينا العلة في ذلك. المفهوم والمنطوق قلنا من قبيل المعاني، وهذه بعضها ألفاظ، والمفهوم والمنطوق يكون ماذا؟ تركيبيا، وهذه بعضها معاني مفردة. وأيضا المنطوق والمفهوم يكون لزوما، لزومه بينا مع الأخاص. قال: إذن ماذا تسمى هذه الدلالات في هذه المقامات، أو ماذا تسمى هذه الدلالة في هذه المقامات؟ نقول: الأنسب أن نسمي مثل هذه الدلالة على وجه العموم، يعني على وجه العموم يعني بما يشمل هذه الدلالات جميعا، الدلالة السياقية، كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جملة من الأساطين لتكون في مقابل الدلالة المفهومية والمنطوقية. طبعا أنا لم أجد من جعل الدلالة السياقية في قبال الدلالة المفهومية والمنطوقية إلا المصنف قد صلى الله عليه وسلم. أقول أنا لم أجد، بس بعد هو المصنف حكى التعبير طبعا، خب لم يقل إنها في مقابلها. والمقصود بها، مقصود بأي شيء؟ بالدلالة السياقية. على هذا أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب أو اللفظ المقدم. سياق الكلام يدل على المعنى المفرد، مثل ما مثلنا قلنا رأيت أسدا يرمي. سياق الكلام يدل على أن المعنى المراد هو الرجل الشجاع. معنى المركب مثل ما قلنا دقة الساعة العاشر. سياق الكلام يدل على أن المراد مثلا حلول موعد الدرس، واضح؟ وكذلك اللفظ المقدم. هسه نسأل ما معنى السياق أصلا؟ هو قال أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب أو اللفظ المقدم. وشنو هو السياق؟ إحنا طبعا هذا من المعاني أشبه بالواضحة وغير الواضحة، يعني إذا ما نقول سياق حتى عامة الناس، يعني الشيخ الوالي حدث رحمة الله عليه، لعله كثير ما يتكرر هذا المعنى عنده، أنه سياق الآية، سياق الآية. وشوف إحنا من نسمع المحاضرة ما يشعر أنه أكو عدم وضوح
سياق،
أكو سياق الآية ودل هذا السياق. حتى أتوقع هو عامة الناس، خب إحنا هم قبل الحوزة قبل ما دارسين، وإحنا خب من عامة الناس، سماش إنه يشعر بهذا، أنه شنو سياق الآية؟ واضحة كأنما المسألة سياق الآية، سياق الكلام. بس من واحد يجي يقول لك شنو سياق الكلام؟ سياق الآية شنو؟ سياق الكلام سياق شنو؟ تجي عدم وضوح. فهو من جهة كأنما تستشعر معناه، ومن جهة أخرى لا تستطيع ماذا؟ توضيح تعبير. مثل ما طفل يجي يقول لك شنو الشمس؟ الشمس على يفتهم بس ما أعرف أوضحها، واضح؟
توضيح الواضحات.
هو قد يكون من قبيل توضيح الواضحات فعلا، وقد يكون لا، حسب تتبعي للمسألة. وحقيقة بذلت جهد كبير من بداية الدراسة المنطقة، يعني عموما اهتميت بالسياق، الظاهر هو هذا المعنى اللي هو معروف أنه تقول ساقه يعني كأنما جره، فهو كأنما هناك أشياء قد أنت سقتها وجررتها وجعلتها في الكلام هذه تدل. اللي أريد أركز عليه شنو أنه إحنا من نقول سقتها رأسا يجي للذهن، بل حتى من نقول سياق يأتي للذهن شنو، أن هناك تعبيرات أو جمل كلام طويل قصير قد تقدم ودل على معنى في هذه الجملة. إحنا إيش كنا ما نفهم من نقول سياق ساقة جرة، يعني كنا ما شنو جاء بكلامه ثم بعد هذا الكلام جاء بكلام آخر. مثل دائما إحنا نقول مثل هذا مثلا على بعض المثال أنه الشخص من بداية الخطبة إلى نهاية الخطبة يقول لك مثلا علماء النجف مقامهم كذا، منزلتهم كذا، منهم فلان فلان المرجع الكذائي الفقيه الكذائي، وفي آخر الخطبة قال أيها الناس احترموا العلماء. هنا احنا نقول العلماء وين كان عام، إلا أنه واضح المراد منه هو خصوص شنو الفقهاء، لا الفقهاء يعني هو لأن ما خصوص يعني ما نجد فقهاء. ليش نقول لأن هو كان في كلام طويل يتكلم عن ماذا، عن العلماء في خصوص الفقهاء لا مطلق العلماء، فنجزم أنه عندما قال احترموا العلماء لا يريد عالم الذرة مثلا أو العالم الناصبي رحمه الله عليه. واضح؟ واضح. لكن أريد الذي أريد أن أقوله هذا أحد السياق وليس السياق محصورا فيه. السيد صدقة صلى الله عليه وسلم في الحلقة الأولى يقول كل قرينة احتفت بالكلام لفظية أو غير لفظية فهي من السياق. أي قرينة هو ولا أحد أقول هذا أحد مصادق السياق اللي هو المصداق الواضح أنه أنا جئت بكلام سابق على كلامي وهذا الكلام دل على معناه. أقول هذا ليس هو المصداق الوحيد، مثل من قلنا رأيت أسدا يرمي، سياق الكلام هنا هو ماذا؟ كلمة يرمي، كلمة يرمي هي التي دلتني على أن المراد
الأسد ليس الحيوان،
ليس الحيوان الحيوان مرجل السياق. هذه كلمة يرمي نسميها بالسياق، بهذا المعنى يكون السياق ماذا؟ غير واضح. المعنى اللي كان مرتكز في ذهننا أنه السياق شنو هو هذا، أنه سقت كلامين جررت كلامين هو المعنى اللغوي، لكن الذي يظهر من استعمالاته من السياق أنه لا، بل بعضهم لعله عمم السياق لسور القرآن أصلا. فنقول تقول هاي السورة يظهر منها، هاي الآية يظهر منها كذا، لماذا؟ لأن سور القرآن تعطي معنى، تعطي هذا المعنى، كأنما الكتاب كله القرآن كله واضح في السياق. بل ممكن نعمم أكثر نقول مثلا روح الإسلام أو طبيعة الإسلام تدل على كذا، مثلا طبيعة تعامل الإسلام مع الأمور، مثلا تعامل الإسلام مع الناس بالرحمة والشفقة والاحترام وكذا. فإذا جاءنا أمر يدل على شيء مثلا من قد يفهم منه الظلم أو كذا، نقول لا هذا ما ينفي بالسياق، ماكو سياق. هو قال مثلا ما يجي ببالي مثال تكلم بكلامي ليس فيه سياق، نقول لا السياق العام لماذا الإسلام. أقول هذا بحسب ما فهمته من التتبع وكذا، القضية تحتاج إلى نتيجة دراسة. السيد ابن الخباز الله يحفظه عنده مبحث لطيف تقرأه 40 صفحة يمكن، يعني مو صعب 40 صفحة و 60 صفحة ما ذكر إيش. الشيخ حسن فوزي فواز الله يحفظه أيضا عند البالي بحث فجيد أنهم تطلعون عليه، لأن ذني كان سابقا كان ما موجود. أنا أذكر دراسة الأصول واي بحثت وسألت كذا ما وصلت إلى نتيجة أنه السياق ما المراد به. زين هاي أستاذنا قال نتابع معنى السياق وقاية الأذهان هداة المسترشد، بس ما أتوقع ما لقيت العلم. على كل حال قال وقسموها. الآن الدلالة السياقية، الدلالة السياقية تقسم إلى ثلاثة أقسام: الاقتضاء والتنبيه والإشارة. قبل أن ندخل في كلام المصنف قدس الله نفسه نشرح هذه الدلالات بشكل مختصر حتى لا تصورها ثم نفصلها إن شاء الله. فنقول الآن الدلالة السياقية نقسمها إلى ثلاثة أقسام. جيد، اقتضاء، تنبيه، إشارة. أقول هكذا، الدلالة السياقية إما أن يكون أو فنقول أن تكون مقصودة للمتكلم أو لا، هذا المدلول المعنى أو اللفظ إما أن يكون مقصودا للمتكلم أو لا يكون مقصودا. هناك دلالة لكنها غير مقصودة للمتكلم. إذا كانت الدلالة غير مقصودة للمتكلم هذه تسمى بدلالة الإشارة، واللي هي راح تجي آخر البحث. نأخذ مثال حتى يظل بذهننا. دلالة الإشارة دائما خلوها بذهنكم، لأن صعب اللي أقول أنه خلوكم مثال واحد تذكرون بها الدلالة. دلالة الإشارة خلنا نخلي هذا المثال وهو وجوب المقدمة. عندما أنا أتصور وجوب شيء وأتصور أن هذا الشيء لا يتحقق إلا بهذه المقدمة، فينتقل ذهني إلى أنه شنو؟ إلى أن المقدمة واجبة لأنها توصل إلى ماذا؟ إلى تحقيق الواجب. هذه نسميها بدلالة الإشارة. هذه الدلالة مقصودة أو غير مقصودة؟ غير مقصود. المولى قال شنو؟ صل حج. طبعا هذا على المعروف السيد حضرة السستاني الله يحفظه، ولعله تبع لوالده دام ظله، يذكر أنها لا مقصود وببيان جديء حقيقة. ما شفت يعني عند غيره ما نقدر نستمع يعني طبعا من طرف له، لعله نزلكم إياه هسه على المعروف أنها غير مقصود. فالمولى قال صلي ولم يقل لك توضأ، بهذه العبارة لم يقصد أنه ماذا؟ صلي مع الوضوء، لا، قال لك صلي، لم يقصد الوضوء، لكنك علمت من الخارج أن الصلاة تتوقف على الوضوء، فقلت بما أن الوضوء مقدمة للصلاة، الصلاة متوقفة عليه، والصلاة واجبة، إذن الوضوء واجب. هذا الذي فهمته لم يكن مقصودا. بما أنه لم يكن مقصودا وقد دل عليه الكلام، طبعا مجموع كلامين، شو نسمي؟
إشارة،
دلالة إشارة. هذا قلنا إما أن تكون مقصودة أو غير مقصودة. غير مقصودة الإشارة. نرجع للمقصودة. المقصودة إما أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها أو لا يتوقف. لا يتوقف هو واضح، بس نعطي مثال. لا يتوقف هو دلالة الإشارة. عفوا تنبيه. عندما يفهم ذلك. دلالة التنبيه. دلالة التنبيه شنو؟ دلالة مقصودة للمتكلم لكن صدق الكلام لا يتوقف عليها. مثاله هم هذا، خلوا بالكم دقة الساعة العاشرة، خلوا بالكم حتى تذكرون دقة الساعة العاشرة دلالة تنبيه. شو معنى دلالة تنبيه؟ يعني دلالة غير مقصودة، عفوا دلالة مقصودة للمتكلم لكن صدق الكلام لا يتوقف عليها. لماذا؟ لأني عندما قلت لك دقة الساعة العاشرة هي الساعة العاشرة دقت أو لم تدق؟ دقت واقعا، فكلامي صحيح وليس بصحيح، صادق وليس بصادق، صادق. إلا أنه ماذا؟ هناك دلالة أخرى أنا قصدتها وهي حلول وقت الدرس. واضح إن شاء الله؟ إذا كانت الدلالة مقصودة ويتوقف صدق الكلام أو صحته عليها هذا نسميها بدلالة الاقتضاء. شنو يعني يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها؟ يعني هذا الكلام لا يكون صادقا إلا إذا كانت هذه الدلالة موجودة. شنو معنى يتوقف صحة الكلام؟ أيضا نقول هذا الكلام لا يكون صحيحا إلا إذا كانت هذه الدلالة موجودة. مثال صدق الكلام،
لا
مثال لي مثلاً راح يمثل المصنف قدس الله نفسه ب لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. صدق الكلام، صدق الكلام هنا متوقف على الدلالة. لماذا؟ لأن لا ضرار نفي لوجود الضرر في الإسلام، والضرر موجود في الإسلام أو غير موجود؟ موجود. المصنف يقول جدد أكو ناس، إذا المصنف أو يعني بما معناه أنه جدد أكو ناس يضرون آخرين، مسلم يضر مسلمه، الضرر موجود في عند المسلمين. فأنا إذا قلت لا ضرر ونفيت أصل الضرر، يعني نفيت وجود الضرر، فهذا يكون ماذا؟ كذبا. فلكي يكون الكلام صادقين لابد من وجود دلالة الاقتضاء، وهي أن المراد هنا نفي ماذا؟ الأحكام الضررية، يعني لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، أنه الإسلام يجعلك أنت تضر شخصا آخر، نقول هذا غير موجود في الإسلام. واضح؟ فهذه الجملة لا تصدق، تكذب لولا ماذا؟ لولا وجود هذه الدلالة التي هي مقصودة للمتكلم. زين، صحة الكلام كيف تتوقف صحة الكلام عليها؟ مثل اسأل القرية، اسأل القرية وما بيها شنو صدق أو عدم صدق، لأن هو شنو إنشاء، والإنشاء ما بي واقع يخبر عنه حتى نقول هذا طابق الواقع فكان صادقا ولم يطابق فكان كاذب، وإنما هو إنشاء. فأنا أطلب منك إيجاد شيء وهو سؤال القلب، نقول هذا الكلام لا يصح إلا إذا كان هناك ماذا؟ لفظ مقدر أو معنى مقدر كما سوف يأتي، وهو مقصود للمتكلم بدلالات الاقتضاء وهو أهل. اسأل القرية لا يكون صحيحا عقلا كما سوف يأتي إلا إذا قدرنا هذا المضاف المحذوف، نقول اسأل أهل القرية. واضح إن شاء الله؟ هذا مجملا دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه ودلالة الإشارة. فخلوا ذني الأمثلة ببالكم، مثلا اسأل القرية لا ضرر ولا ضرار، حتى تستذكروهن عند التقدير. زين، الآن ندخل في دلالة الاقتضاء. قد تبين مما ذكرناه الآن أن دلالة الاقتضاء، أن دلالة الاقتضاء تتقوم بأمرين، الأمر الأول أن تكون
مقصودا متوقع،
والثاني أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. عندما قلنا مقصودة تخرج
الإشارة وال...
لا تخرج الإشارة لأنها غير مقصودة، وعندما قلنا يتوقف صدق الكلام أو صحته
خرجت التنبيه،
هذه التنبيه. زين، ما معنى أنه أن تكون مقصودة للمتكلم؟ أنا شنو اللي يخليني أعرف أن المتكلم قاصد لهذا المعنى لهذه الدلالة؟
بسم الله،
المصنف يقول بحسب العرف. يعني نحن إذا نظرنا إلى العرف نجد أنه عندما يقول اسأل القرية، أو مثلا مثال ثاني شيء
لا صلاة
فلان، أهل فلان يدوس عليهم الطريق، يدوس عليهم الطريق مثلا، أو تقول النهر جار وما إلى ذلك، هذه بحسب العرف نفهم منها أن هناك معنى أو لفظا ماذا؟ مقصود. فعندما قلنا مقصودة دلالة الاقتضاء تكون دلالة مقصودة، شنو مرادنا؟ بحسب العرف، وإلا نحن بحسب هذا الكلام لو وقفنا معه لا نستطيع ماذا؟ أن نستكشف القصد. الآن جاء شخص وقال لك لا ضرر في الإسلام، هو إذا كان نبيا خب ممكن يقول لا يمكن أن يكذب، لا يمكن كذا، لكن لا، إذا كان شخص حياد فهو ممكن أن يكون مشتبها، ممكن أن يكون كاذبا جيد، وممكن أن يكون قاصدا لمعنى محذوف، للفظ محذوف جيد. فأنا من مجرد كلامه هذا لا يمكن أن يصل إلى شيء، لكن بحسب العرف إذا رجعت إلى العرف أقول استعمالات العرف تقتضي أنه في مثل هذه الموارد هناك شيء محذوف. واضح؟ هذا بالنسبة للقيد الأول. القيد الثاني قلنا هو أن يتوقف صدق الكلام أو صحته. صدق الكلام خب واضح معناه أن هذا مطابقة الكلام للواقع لا تتحقق إلا بوجود هذه الدلالة. زين، صحة الكلام المصنف يقسمها على ثلاثة أقسام: صحة الكلام شرعا، وصحته عقلا، وصحته لغة، عفوا أربعة أقسام، وصحته عادة. هذا نشرحه أثناء التطبيق حتى لا نأخذ وقتا طويلا. المهم مثل الفكرة تضحى فقط تبقى الأمثلة.
السؤال واحد على أصل المطلوب.
عفوا،
السؤال واحد على أصل المطلوب.
نعم،
وجود القسمة لابد من وجود سمع، أصول
على هذا التقسيم.
التقسيم مع النتيجة أنه كل الأقسام هو لازم يقدر.
لازم شنو؟
قدر. يعني لازم.
لا هو بدلالة شو اسمه ما قدر دلالة الإشارة. الثمرة في الحجية. هاي أحد الثمرات طبعاً. في الحجية التي سوف تأتي أنه أي الأقسام هو حجة. ممكن واحد يقول لك أنا دلالة الاقتضاء تكون حجة. أما دلالة الإشارة والتنبيه لا تكون حجة. ليش دلالة الاقتضاء؟ يقول لك لأنها مثلا مقصودة للمتكلم ويتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. فهي تكون كأنما واضحة جدا. جيد؟ واحد يقول لك لا دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه نعم حجة. أما دلالة الإشارة لا ليست بحجة. لأنها غير مقصودة ولزومها غير بين معنى الأخاص. فتقسيم النتيجة له ثمرة ولو بهذا المعنى. ممكن أن تكون الثمرة لا في تحديد الدلالات حتى تتضح أثناء التطبيق. يعني أنت من تعرف أنه حدود دلالة الاقتضاء هي شنو؟ أن يكون هناك قصد ويتوقف صدق الكلام وصحته. هذا أثناء التطبيق الفقهي أيضا له ثمرات. فأقول الثمرة يعني موجودة لا أقل في البحث الحجتي. نعم. قال مثالها قوله صلى الله عليه وآله. هذا مثال لما يتوقف عليه الصدق الكلام شرعا لو عقلا. أولا ما قلت عفوا ما قلت. قال وهي دلالة الاقتضاء وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم فخرجت دلالة الإشارة بحسب العرف ويتوقف صدق الكلام خرجت شنو دلالة التنبيه لا التنبيه ويتوقف صدق الكلام أو صحته عقلا هاي عقلا وما بعدها ترجع إلى الصحة فقط يتوقف صدق الكلام أو صحة الكلام وهذه الصحة تكون إما عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة يتوقف عليها عليها متعلق بيتوقف هاي عقلا أو شرعا أو لغة لا ترجع إلى صدق الكلام كما توهم بعضهم واضح أن صدق الكلام لا معنى أن نقول هذا صادق شرعا عادة عقلا كذا صدق الكلام صدق الكلام هو مطابقته للواقع شنو الواقع السكان واقع عقلي واقع شرعي بغض النظر صدق الكلام ومطابقته للواقع فنقول هذا الكلام لا يطابق الواقع إلا بهذه الدلالة لكن صحته قد تكون عقلية قد تكون شرعية قد تكون لغوية قد تكون عادتية صدق الكلام هم بعضهم قال هيك شيء أنه عقلا وشرعا أو شرعا أو لغة أو عادة هذه ترجع لصدق الكلام ولصحته يعني صدق الكلام نقول تارة يكون صدقه يكون توقف صدق الكلام على دلالة الاقتضاء عقليا هذا أقول ما أنا معنى التوقف العقلي شنو معنى أنه أنا هذا الكلام صدقه متوقف عقلا أنا أقول صدق الكلام هو مطابقته للواقع
هذا الكلام قيد عقلا
هذه القيود راجعة للصحة فقط الصحة تارة تكون عقلية تارة تكون لغوية تارة تكون عادتية تارة تكون شرعية أما صدق الكلام هو مجرد مطابقته للواقع نقول هذه المطابقة للواقع تتوقف على دلالة الاقتضاء بعد ما نعلم أنه مطابقته للواقع توقف المطابقة على الواقع شنو يكون عقليا وشرعيا هذا ما أجد إلى معنى أصلا إذا تلقون إلى معنى يكون مبين وعبارات المصنف الآتية يعني واضح في هذا المعنى
بس إذا كان راجع للصحة ونقول يتوقف صدق الكلام ما يقول أو ليش يقول أو
أنا ما يعني أنفي أنه العبارة توهم هذا المعنى ولهذا هو البعض له وقع في هذا الاشتباه بس أقول واضح أن الصدق هو مجرد المطابقة للواقع فقط وفقط لا يوجد شيء آخر أنه نقول هذه المطابقة تكون عقلية وهذه المطابقة تكون شرعية ولهذا حتى في المثال الأول لا ضرر ولا ضرار في الإسلام مو شرعي، مطابقته لواقع المسلمين
مو شرعي يعني.
ها؟
لا يصير شرعي،
لا مو شرعي، واقع المسلمين أنه يقول هذا شنو لا ضرر عندهم، هذا مو في شيء شرعي يعني. نقول المسلمون لا يصدر منهم الضرر، لا يضر أحدهم الآخر،
الأحكام حكم
هاي بعد التأويل، هذا بعد التأويل بعد الاقتضاء. أقول صدق الكلام في قولنا لا ضرر ولا ضرار، هذا شنو معناته؟ مطابقته للواقع. الواقع هنا ما هو؟ هو واقع المسلمين. واقع المسلمين شنو هو؟ نقول واقع المسلمين هو أنه بعضهم يضر بعضا، فإذا قلت لا ضرر ونفيت وجود الضرر عند المسلمين فهذا مخالف للواقع. أقول هذه المخالفة للواقع شرعية؟ لا، وإنما هناك مثل ما تقول المسلمون بعضهم يسمع الغناء، مجرد كون السامع مسلمين لا يجعل ماذا؟ لا يجعل قضيته شرعية. هل نأخذ الأسئلة؟
نعم.
وتأمبو أتوقع بعد الأسئلة تتضح كل شيء.
ما أدري، أقول بالعكس لازم يكون وحدة شرعية، راح تجينا أسئلة القرية لغوية،
هذا فصحة فصحة فقط. أسئلة هنأخذ الأمثلة وراح تتضح إن شاء الله. فالمثال الأول لما يتوقف صدق الكلام شنو عليه؟ هذا الاقتضاء. قال مثالها قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لا ضرر لا نافية، لا في للجنس، وقد نفت ماذا؟ جنس الضرر، نفت نفس الضرر بحسب الظاهر هكذا أولا بدوين، نفت نفس الضرر. يعني ماذا؟ المسلمون واقعا وخارجا لا يضر أحدهم الآخر، ونقول هذا واضح البطلان، كثير من المسلمين يضر بعضهم الآخر، يقتل بعضهم الآخر، خليفة المسلمين فلان قتل خليفة المسلمين فلان لعنة الله عليهما. قال في الإسلام فإن صدق الكلام، بعد ما نقول شرعا وعقلا ولغة، لا لا، صدق الكلام يعني مطابقته للواقع، يتوقف على تقدير الأحكام والآثار الشرعية لتكون هي المنفية حقيقة. فهنا دلالة الاقتضاء دلت على أي شيء؟ على معنى مقدر، على معنى مفرد، على جملة، على لفظ؟ دلت على لفظ مقدر، أحسن، وهو الأحكام. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يعني لا أحكام ضررية في الإسلام، زين، لتكون الأحكام هي المنفية حقيقة. لماذا هذا يتوقف على هذا التقدير؟ قال لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين، المسلمون بعضهم يضر بعضا وهذا واضح. قال فيكون النفي للضرر باعتبار نفي الآثار الشرعية وأحكامه. ومثله رفع عن أمتي ما لا، قبل ما أدخل بهذا بس هذا المثال إن شاء الله واضح. لا تلاحظون أن المصنف إيش قال؟ قال لتكون هي المنفية حقيقة لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين. اتأملوا هذا الكلام حسب الدليل اللي ذكرناه اللي شرح عن المصنف، هذا صحيح؟ هو قال بحسب ما نقله المصنف لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، في الإسلام، ففعلا هذا الكلام صدقه يتوقف على تقدير الأحكام الشرعية بالبيان الذي ذكره المصنف أو لا؟ ليش؟
لا يتكلم الحديث عن المسلمين،
أحسن،
وما يتكلم عن
أصل الدين، عن الإسلام. وما قال لا ضرر ولا ضرار في المسلمين، قال في الإسلام، فمو قاعد يخبر يعني. حتى لو ما قدرنا ولم يكن في صدد إخبار عن واقع المسلمين أنه لا يضر أحدهم الآخر، لا، ده يقول الإسلام كدين تشريعي ليس فيه ضرار، وهذا واضح ليس فيه ضرر، يعني نفي نفس الضرر عن الإسلام. حسنا ممكن احنا نقدم، بس اقول بهذا المعنى الذي بيّنه المصنف لا، الكلام ليس وجيه نتيجة. قال ومثله رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه. رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه. ظاهر هذه العبارة بدوين قبل بداية الاقتضاء أن كل ما لا يعلمونه هو ماذا؟ هو مرفوع. أي شيء أنا لا أعلم به قد رفع. هذا السلام إذا لم أكن أعلم به شنو؟ قد رفع.
هذا كل شواب
إن عدم
يسجل مع البيان.
أي باطل إلى الآن كلام باطل واضح يعني.
يسجل مع البيان
مع الأساس. نعم أحسن. هو كأنما يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فكأنما هو نفس الشيء الذي أنا لا أعلمه قد رفع.
نعم.
وهذا واضح البطلان، لأنه يوجد شنو أشياء كثيرة أنا لا أعلم بها وهي موجودة ثابتة. وكذلك ما اضطروا إليه، أنا إذا كان شيء قد اضطررت إليه الله تعالى يرفعه، نفسه يرفعه.
لا
أنا اضطريت إلى أكل مثلا الميتة أو ميتة ميتة ثمن، هاي خطأ شائع. الميتة شديد مثل جلسة هيئة الميت. الموت الميتة هي نفس العين. فالآن هذه الميتة موجودة لم ترفع، بمجرد أن اضطررت إليها ترفع بعينها؟ لا. فنقول المراد رفعت الأحكام الضررية، رفعت الأحكام التي ماذا؟ أنا لا أعلم بها. قال مثال آخر. قوله هذا المثال لي بحسب عبارة المصنف للتوقف صدقا وصحة. صدقا واضح، صحة السر ما لي واقعا تأملت فيها كثيرا ما وصلت لها نتيجة، يتبين إن شاء الله. فقال مثال آخر قوله عليه السلام لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد. طبعا هاي من الروايات التي ينبغي أن نقف عليها كثيرا عمليا، أنه يعني العبارة جدا مخيفة. لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، وهو عندما ينفي الصلاة حتى وإن كان النفي بلحاظ الكمال كما سوف يتبين، لكن هو هذا التعبير نفسه أنه يقول لك أنت ليس لك صلاة، هذا تعبير شديد. فأنا إذا كان المسجد في جنبي وأستطيع أن بنتيجة أصلي فيه، فيعني المفروض أنه أجعل هذه الصلاة هذه المسألة في ذهني. بل في بعض الروايات تشديد كبير على هذه القضية، إلى درجة أنه من لم يصلي في الجماعة لا تقبل له شهادة ولا تزوجوه، هاي موجودة الروايات. بل بعض العلماء ومنهم السيد اليزدي قدس الله يرحمه على اطلاع ماذا السيد السيستاني دام ظله يقول أن الإعراض عن صلاة الجماعة عفوا ترك صلاة الجماعة
Thank you.
هذا المثال. أنا تارة أسند الفاعل مثلا أو المفعول أو الظرف أو الآخري، أسند الفاعل إلى أسند الفعل إلى فاعله حقيقة، هذا يسموه حقيقة عقلية. أقول مثلا جرى النهر، عفوا جرى الماء، الماء جرى ما يجري، هذا جرى الماء نسميه حقيقة عقلية. ليش حقيقة عقلية؟ لأن أسندت اللفظ إلى فاعله، هم يعبرون عليه أن إلى من هو له.
بل العامل، بل العامل
نفس يحصل. وتارة لا أسنده إلى شيء آخر غيره، لكنه بتعبيرهم يلابسه. مثاله أقول
جرى الماء في الميثاق،
بنى الملك في
الميثاق. خليني أسمي مثال،
جرى الميثاق،
جرى الماء، ومرة أقول جرى الميزاب أو جرى النهر. النهر حقيقة هو لم يجري، وأن الماء الذي جرى، لكن لأن النهر ظرف للماء أنا أسندت الجريان له. وهذا كثير كثير في اللغة وفي حياتنا اليومية أيضا نستخدمه المجاز العقلي. المصنف قدس الله نفسه يقول هنا اسأل القرية، إما أن نجعله من المجاز في الحذف فيكون المقدر هو اللفظ لفظ الأهل، وإما أن نجعله مجاز في الإسناد يعني أسند السؤال إلى القرية هي مفعول به حقيقة فعلا يعني، لكن هو مراده ماذا؟ بيان سؤال أهل القرية، فهو هنا لم يقدر لفظا محذوفا وإنما هناك معنى، مثل ما قلت جرى النهر وأنا أريد
جرى الماء،
هنا قلت اسأل القريتين وأنا أريد
أهل
القرية، فأسندت السؤال إلى القرية وأريد أهلها لأن القرية ظرف لأهلها. واضح؟ طبعا هناك احتمالات أخرى، مجاز اللغوي بعضهم يقول الحقيقة الادعائية، السيد الخميني قد صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى كلش طبيعي، الحقيقة الادعائية واستحتاج البيان وبين أنه هذا المعنى التقدير وكذا، هذا يعني بارد على تعبيره أو شيء. السيد عنده في الذوق لغوي لطيف. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.